في الحياة أنيبي وتبلغي فيها بزاد غريبي. العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل وتوبي. تقواك خير الزاد فاستغني به عن كل زاد تصلحي وتطيبي. يا نفس حي على الفلاح ألا تقي مولا دعاك إلى الفلاح أجيبي.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. أمسية جديدة وبرنامجكم زاد الغريب. نرحب في البداية بشيخنا الحبيب فضيل الشيخ إسحاق الحوين، حياكم الله شيخنا.
بارك الله،
رفع الله قدرك في الدارين، جزية الجنة. شيخنا، كنا ختمنا في الحلقة الماضية الكلام عن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الشفقة التي كانت بداية لسلسلة طويلة، ثاني فقراتها أو ثاني أهم فقراتها المحبة التي أخذها أو التي كانت ترجمة لشفقة النبي عليهم فأحبوه. وأهم ثمرات هذه المحبة كان الاتباع، اتباع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يناقش مع اتباع النبي، اتباع الصحابة للنبي، لابد أن يمشي وفق هذه السلسلة. فالكلام بداية عن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وذكرنا مثل قصة جابر رضي الله عنه وارضاه الذي كان أحد أبرز الشخوص في كثير من المواقف التي تكلم عن رعاية النبي لحال أصحابه. أعتقد أن هذا والكلام حتى عن أبيه رضي الله عنه وعن أبيه عبد الله بن حرام في كثير من المواقف. هذا يحتاج إلى تجلية وإلى وقفة مهمة، وإن كنت فضيلتك تناولت هذا الأمر إلا أن القاعدة التي ذكرتها مرارا وتكرارا، ما تكرر
تقرر
حتى تقرر محبتهم في قلوبنا، نحتاج أن نكرر الكلام.
تفضل
شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الرفق فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، حتى مع الدواب. يعني لما يعني أغلظت عائشة رضي الله عنها على دابتها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقال لها في معرض هذا: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شان، حتى مع أعدائه. لما كان اليهود يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون: السلام عليكم، فقالت عائشة: وعليكم السلام والغضب واللعنة. فقال: يا عائشة، مهلا، هل غير ذلك؟ قال: يا رسول الله. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما يقولون؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ اللي هو طبعا لما قال السلام عليك، السلام اللي هو الموت يعني، الموت عليك. قال: وعليكم. فرد عليهم الكلمة، فأنكر عليها أن هي يعني تتجاوز في سب هؤلاء، برغم أنهم كفروا ورغم أنهم يعني
هم البادئون بالسب،
خصومه طبعا. فالرفق كان السمة العامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانت ذكرت جابرا رضي الله عنه، وكان جابر ذا محل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمحل ابيه عبد الله بن حرام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا يعني اذكر يعني عده مواقف لجابر رضي الله عنه، يمكن اكتفي بثلاثه مواقف في حياه جابر مع النبي عليه الصلاه والسلام. الموقف الاول في الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه، ذكر أنه يعني رجع مع الصحابة من غزوة غزاها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يركب جملا صعبا يعني بطيء الخطى، وجابر كان متزوجا يعني، فكان يريد أن يرجع بسرعة. فقال جابر فجعلت أضرب الجمل وأقول ولهف أمي ما زال لنا ناضح سوء. قال حتى سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من؟ قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله جابر. ماذا جرى لك؟ قال جملي أعيا لا تعب لا يريد أن يمشي يعني. قال معك عصا؟ أخذ العصا منه ضرب ضربتين فارتدت العافية إلى الجمل. وجعل وهو يسامر جابرا جمل جابر يسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فيشد جابر خطامه. ف يعني تغلغله صلى الله عليه وسلم في حياتهم الشخصية له أكبر الأثر في التصاقهم به. وجرب يعني أنا جربت هذا كثيرا يعني في لما يعني أحب أقرب إنسان لي أسأله عن حياتي الشخصية عن مشاكله وأستطيع أن أساعده في بعضها إن استطعت أن أساعده في بعضها يعني بيشعر بي يعني الألفة
ويذيب الفوائد
بالضبط كده يذيب الفوائد مهمة جدا الاهتمام بالحياة الشخصية للمدعو لما تيجي تدعوه ادخل في حياته الشخصية دخولا رفيقا عن طريق السؤال ماذا جرى لك شايف وشك مخطوف شايفك النهاردة حزين مش طبعك ما سأقول لي قول لي احكي لي واخد بالك يشعر بالألفة يعني أنا أذكر أنه الدكتور محمد أبو حجر يعني أحد الإخوة الأفاضل ممن لهم قدم الصدق في الدعوة في كفر الشيخ وحملها فعلا على أكتافه سنين طويلة قال أول التزامي أول بدء التزامي رحت الإسكندرية في زيارة للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله فبيقول يعني وهو بيكلمني وضع يده على كتفي وضع يده على كتفي برغم أن الدكتور أكبر من الدكتور محمد إسماعيل يعني واخد بالك مش كتير أو بس بعد السنوات يعني يقول الذي أدخلني في الالتزام وضع يده على كتفي
الله أكبر
وقول شعرت منه بحنين بحنان يعني وبشفقة وأعطاني أذنه ميل علي وداني أذنه فكانت النتيجة أن الدكتور محمد ما كانش يعني ملتزم قبل كده فالتزم بالخط السلفي وصار الحمد لله يعني من أعلامه في عدنا في كفر الشيخ يعني ربنا يحفظه ويحفظ سائر إخواننا
اللهم
فعايز أقول يعني شوف لمسة بسيطة جدا يعني زي دي كانت سبب في التزام إنسان فعشان كده الدخول في حياة الإنسان الشخصية يمكن أن يكون لها أكبر الأثر النبي عليه الصلاة والسلام بقى هو ماشي مع جابر يسامره قال ما أعجلك يا جابر
عفوا شيخنا كل ما كبر حال الداعية وكل ما كبر شأن الداعية
طبعاً
كل ما كانت أوقع
طبعا لا شك أنه أوقع
نعم.
صاحب مكانة عالية فبيقول له ما أعجلك يا جابر مستعجل ليه للرجوع يعني قال يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال بمن تزوجت قال تزوجت بأي من كانت بالمدينة امرأة ثيب وكبيرة في السن قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك أو قال له ما لك وللعذارة ولعابها بكسر اللام وده أكثر العلماء يضبطون هذا الحرف بكسر اللام لعابها من الملاعبة وبعض العلماء كما قال أبو العباس القرطبي يضبطها بضم اللام ما لك وللعذارة ولعابها اللعاب الوريخ يعني فهو طبعا قال يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خر إخوات البنات
عبد الله اللي هو والده عبد الله بن حرام
عبد الله بن حرام لأنه هو الحقيقة صبيحة يوم أحد عبد الله بن حرام نادى ابنه جابرا وقال يا بني إنني أراني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصي بأخواتك خيرا وأدي ديني أدي ديني إذن أوصاه بوصيتين استوصي بأخواته البنات الصغار خيرا ويؤدي الدين بتاعه ضحى جابر رضي الله عنه برغبته الشخصية في نكاح الأبكار وجاب واحدة قد تكون يعني على مثله في السن أو أكبر منه كمان في السن قال يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق فكرهت أن آتيهن بخرقاء مثلهن
يعني بنت
صغيرة بنت برضو صغيرة بكر يعني ودول أبكار صغار يقعدوا يلعبوا مع بعض ويهدروا معاش البيت ما يطبخوش ما مش بيواجب الواجب عليهم في يعني رعاية المصالح البيت إلى آخره قال فقلت هذه أجمع لأمري يعني تبشطهن المرأة تمشطهن وتقوم عليهن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت ورشدت. يعني هنا ممكن الإنسان يترك بعض المصالح لمصالح أخرى أكثر منها، كما ترك جابر رعاية لوصية أبيه. وهنا يعجبني جدا وفاء جابر الحقيقة في هذا، أنه ضحى برغبته الشخصية في أن يتزوج بمن يريد، وأتى بامرأة هي بمثابة أم لهؤلاء البنات حتى تقوم عليه وتمشطهن وتغسل ثيابهن وتطبخ لهن إلى آخر ما هو معلوم من خدمة البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما ذكر جابر أن أباه عليه دين: شوف يا أخي، شوف الخلق. فقال: بعني جملك يا جابر، اللي أنت ركبه ده. قال: هو لك يا رسول الله. قال: لا، بعنيه.
هو لك يعني بدون ثمن؟
بدون. جابر بيقول له: يا رسول الله، أنا هبيع لك الجمل. هو لك طبعا، يعني لا أستطيع أن أبيع الجمل إياك وأخذ الثمن يعني. قال: هو لك يا رسول الله. قال: لا، بعنيه. تمام. فقال: طيب، يعني بشرط أن يحملني إلى المدينة، لأنه أول ما باعه ما عادش ملكه، صار ظهر الجمل ملكا لصاحب الإيه؟
صاحب
الجمل
هو النبي صلى الله
عليه وسلم. هو النبي عليه الصلاة والسلام. فاشترط جابر حملانه على ظهر هذا البعير إلى المدينة. أول ما دخلوا المدينة قال: لقيت خالي، فقلت له إنني بعت الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلامني خالي، إذ لم يكن لنا غيره، غير هذا الجمل، وكانوا يحملون عليه، يأتون بالماء ويحملون عليه الحصاد إلى آخره. قال: فلامني خالي أنني بعت هذا الجمل وليس لنا غيره. تمام. وخلص، لكن سبق السيف العدل، ما عادش ينفع يتكلم،
ينفع العدل اللوم.
تمام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جابر، أرسل بلالا إلى جابر إنه هو إيه يعني يأتي بالجمل. فأتى جابر بالجمل وعقله على باب المسجد ودخل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لبلال: أعطيه. طبعا الاختلاف في ثمن الجمل كثير، يعني أكثر حاجة في خلاف هذا الحديث ثمن الجمل، كم أوقية، كم درهم، كم دينار. فقال: أعطيه كذا كذا، يعني مبلغ جيد جدا. تمام. وأوف له وأعطيه الجمل، يعني أراد أن يسد دين عبد الله بن حرام بطريقة لا تجرح جابرا. يعني قال له: بعني هذا الجمل، اشتريت منك هذا الجمل، وبعدين بعد ما اشترى الجمل وأوفاه حقه قال: ولك الجمل أيضا. لم يأخذه صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أن يعني يتحيل بهذا،
على أن كان بابا لدفع الحرج عن جابر رضي الله عنه،
عن جابر رضي الله عنه، وبرضو مساعدة في وفاء دين عبد الله. الحقيقة إن هذا المال لم يوفي دين عبد الله، وده الموقف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر. كان عبد الله بن حرام رضي الله عنه،
أنا أفهم قطعة، هو لعل القصة هنا في هذا الباب النبي لم يكن يسعى، لأنه الجمل هيسد المديونية ألف ألف،
لكن
النبي
يعني،
لأن النبي يعلم أنه شخص مديون بهذه المديونية ستكون حياته الشخصية أيضا ضيقة، فيها ضيق، فهو أراد أن يوسع
على جابر المسكن،
على جابر في هذا نفسه، ثم يأتي السداد للمديونية في
بالضبط كده،
في
أو أن جابر يعني يستغل هذا المال في وفاء دين أبيه. المهم أن جابر أن عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر كان استلف 30 وسقا من رجل من التمر، من رجل من اليهود. تمام. وكان في ناس غرماء آخرون لهم تمر أيضا، فكان على جابر دين كبير. فجاء اليهودي يطلب، والغرماء يطلبوا إيه؟ الدين، قضاء الدين. تمام. فجابر لم يجد بابا أمامه إلا أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفحش الغرماء عليه في طلب الدين، لأنه ما عندوش. يعني الجابر يقول إن ثمر الحائط بتاعهم كله لا يفي هذا لعدة سنوات، فهو لا يستطيع في الحقيقة أن يسد دين هؤلاء. ده اليهود الواحد له 30 وسقا غير الباقين يعني. فقال لك: أروح للنبي صلى الله عليه وسلم ألوذ به علشان ما يشتموش جابر حتى لا يفحشون عليه في المطالبة يعني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لليهودي: يعني أنظر جابرا إلى الصرام المقبل، يعني أنت دينك كبير والحديقة كلها مش هتطلع 30 وسق بتوعك، غير ان في ناس اخرون لهم ديون فعايزين نواسي. يعني انت لك 30 تاخد 5 وده له 10 ياخد 4 وده له كذا، يعني ندي لكل واحد ايه ما تيسر ما تيسر من التمر برضه عشان يبقى حصل شيء من الدين. ابى اليهودي تماما ان يتنازل عن تمره واحده ابدا، وقال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني استشفع ابدا، رفض. والغرماء الاخرون ايضا رفضوا وقال لك لابد ان ايه ان يسد الدين. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال جد نخلك واجعل العجوه على حده وعذق ابي زيد على حده، يعني صنف تمرك، يعني كل تعرف في انواع من التمر كل نوع اجعله على حده واجعله في البيدر. فلما جمع هذا التمر طاف النبي صلى الله عليه وسلم على اكبر بيدر فيها، ويعني وتمتم بكلمات كان ادعو الله تبارك وتعالى ان يبارك في هذا، ثم قال اتني بالغرماء. فاعطى لليهودي 30 وسقا، واعطى لكل الغرماء دينهم كاملا، يقول جابر وبقي لنا مثله، بقي لنا مثل الذي اخذه الغرماء كاملا، بقي لجابر بن عبد الله مثله. فلما يعني حصل كده وان النبي صلى الله عليه وسلم ادى دين الغرماء، طبعا كان عمر بن الخطاب غاضب جدا ان هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لجابر وهم لا يقبلون شفاعته. فقال لجابر اذهب الى عمر وقل له ان الله عز وجل بارك في التمر يعني وبارك وقضينا الدين يعني. قال جابر فذهبت الى عمر رضي الله عنه وقلت له لقد بارك الله يعني في التمر كده. قال لقد علمت إذ مشى فيها أن سيبارك الله فيها.
الله أكبر.
وأخبرك. وفي بعض الروايات كان أبو بكر الصديق أيضا مع عمر بن الخطاب.
يعني ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الموضوع معناته يكون
انتهى. انتهى. آخر باب يا أخي، آخر باب عدهم، يعني يطوف الأرض جيئة وذهابا ويعلم أن الفرج عند النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تبارك وتعالى. أخبرك. فشوف يعني في الأول بيسأل عن حياته وعن زوجته وعن اختياره، واخد بالك ازاي، وينصح له بالافضل. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فلما علم انه اختار الافضل بسبب المصلحه، لان اباه قال له استوصي باخواتك خيرا، واخد بالك ازاي، فلم يكن ليضيع اخواته حفظا لوصيه ابيه. بعد كده اشترى الجمل عشان جابر إما يوسع على نفسه وإما أنه يستعين به على قضاء الدين. ثم دخل في الدين مباشرة وقضى دين جابر بالكلية، واخد بالك. الموقف الثالث اللي هو أنا مش عايز يعني أجيب جابر له مواقف كثيرة الحقيقة.
سيدك شانا هو الفكرة أن هذه الموقفين في قصة واحدة، الموقفين موقف التمر، موقف الزوجة وموقف التمر.
لا دول لا دول موقفين يعني متباعدين عن بعض،
ليس في
لا 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 مش في مش في نفس السياق.
نعم
لا مش في نفس السياق.
لم يسأله في هذه الغزاة هل
لا 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 هو علم أن عبد الله بن حرب عليه دين. نعم. تمام. ولكن لم يكن حل موعد الوفاء. تمام. فلما حل موعد الوفاء واشتد الغرماء على جابر لاذى بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني يحميه من فحش القول بتاع هؤلاء.
هو جابر واحد لكن كم من صحابي في
كل مع تقريبا مع معظم الصحابة مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم تشبه هذا.
بس لما تكلمنا عن كعب رضي الله عنه وارضاه كان هو يعني الجيش موجود ويسأل عن كعب.
أي.
لأنه افتقد كعب.
سبحان الله.
فكأنه ينظر بعين قلبه الكل.
ذكرني هذا ونسيت أقوله بهدهد سليمان. يعني سليمان دان له الإنس والجن والطير والحشرات والكلام ده، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لفت نظره الهدهد، واخد بالك. وطبعا في سياق القصة تبين لنا أن للهدهد نباهة، يعني لذلك سبحان الله سأل عنه سليمان دون سائر مملكته،
كما
فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن كعب بن مالك في وسط 10,000. 10,000 يعني يقول جابر يقول كعب وقل رجل يتغيب إلا ظن أن أمره سيخفى إلا أن ينزل فيه وحي. يعني المهم الموقف الثالث اللي عجبني حقيقة من جابر وامرأة جابر أيضا. قال جابر الحديث في الصحيحين من حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر قال ظللنا 3 أيام نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا، لم يأكلوا إطلاقا في 3 أيام الخندق، حتى اعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. كدية اللي هي صخرة ضخمة جدا، المعاول والفؤوس بيكسروا فيها صلبة جدا لا تكسر يعني. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، يعني قم فاكسرها يعني. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف في وجهه الجوع. طبعا جابر والصحابة دول كلهم رابطين الحجر على بطونهم، ما أكلوش بقالهم ثلاثة أيام.
هو قال هذا نصا أنه ظللنا ثلاثة أيام لم نذق فيها
دواخل، فرابطين الحجر على بطونهم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه هذا الكدية، هذه كدية عظيمة، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف في وجهه الجوع، فجاء فأمسك بالمعل وقال بسم الله وضربها ضربة فثارت كثيبا أهيل. أهيل بقت رمل بعد ما كانت صخر، بمجرد ضربته صلى الله عليه وسلم عليها بقت صارت رملا. قال فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتي البيت فأذن لي، فأتيت امرأتي فقلت لها ماذا عندك من الطعام؟ فإنني رأيت آنفا شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسى أن جابر أيضا جائع، نسي جوعه لما رأى جوع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف يعني كما يفعل يبادلونه أيضا،
مثل شرب حتى رضيت،
حتى رضيت، كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. المهم إنه قالت ما عندي إلا يعني وسق من شعير، يعني حاجة زي كده 2.5 كيلو أو 3 كيلو، وداجن يعني عنز صغيرة. فذبح الداجن وقال عجني حتى أجي. قالت له إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. اللي موجود أكل خفيف جدا ما يكفيش غير 5-6، فأوعى تروح هناك وتقول له تعالوا عشان تاكلوا، ما فيش أكل.
ألف واحد
لأنه كانوا يحفرون الخندق. قال جابر فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته، كلمه في ودنه يعني. قال له إن أنا عندي وسق من شعير وداجن صغير كده، فأتي أنت وبعض أصحابك عشان تاكلوا يعني. تمام. قال جابر فلم يرعني إلا نداء النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق، وقال يا أهل الخندق هلموا قد صنع لكم جابر طعاما.
الله.
قال جابر فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. يتخيل لو أنت مثلا داعي أضياف 5-6 وليت كمان 5-6 جايين معاهم وانت مش عامل الا حساب الخمسه دول، يعني
فما بالك بألف.
حياء يدركك الحياء يعني، والعاده يعني انه يعني الانسان ما يدخلش بيت الاخر الا يستاذن يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعني مهيمن على الكل يعني، فقال ان جابر قد صنع لكم طعاما. تمام. طبعا الالف رجل الجيش كله رايح بيت جابر، امراته بتبص
وما أكلوا من 3 أيام.
نعم.
وما أكلوا من 3 أيام.
وما أكلوا 3 أيام يعني ما ظنك يعني جعانين يعني. المهم امرأة جابر بتنظر من البيت، لقت بقى الجيش العرمرة جاي بقى 1000 رجل. دخل عليها جابر قالت له بك وبك يجي لك وتحط عليك يعني زي ما احنا بنقول في الـ في الـ في الـ في اللغة بتاعتنا الدارجة دي، بك وبك، ألم أقل لك
لا تفضحني
برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه؟ قال قلت له الذي قلت. قالت أخبرته؟ قال نعم. قالت فرسول الله أعلم.
الله أكبر.
خلاص يعني طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه حاجة تكفي 5-6 يعني، وجاب 1000 رجل هو أعلم بهذا.
هؤلاء هن نساؤهم؟
طبعا هن نساؤهم. بشوف امرأة أبي الدحداح
ربح
لما قالت لقالها زوجها والدحداح إني أقرضت حائطي هذا ربي، لم تلومه ولم تستكثر عليه، وإنما قالت ربح البيع يا أبا الدحداح. الحقيقة لا، ده تراث فريد يعني والله أنا أتمنى أن احنا نتكلم فقط عن نساء الصحابة في برامج حتى يأتم نساؤنا بهم،
الله
حتى يعني يتعلموا منهن. المهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر اسبقني فلا تضع البرمة على النار اللي فيها اللحم يعني حتى أجي، ولا تخبز امرأتك حتى أجي. تمام. جاء جابر ولما شافت فقال لها المهم إيه، لا تفعلي كذا وكذا. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار جابر قال أين برمتكم؟ فجيء بها فبصق فيها وبارك. أين عجينكم؟ فجيء به فبصق فيه وبارك. يقول جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه، وإن البرمة كما هي، اللحم في البرمة كما هو، وإن عجيننا لا يخبز كما هو.
ألف رجل منذ
ألف رجل. شوف بصق وبارك عليه الصلاة والسلام. أنا يعني بأهدي هذا الحديث وحديث المنبر وحديث نبع الماء من بين أصابعه للذين يقولون ليس للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات حسية كعيسى بن مريم عليه السلام، يقولون معجزته القرآن.
هم اللي ما عندهم حس.
آه والله ما عندهم حس فعلا، ويتركون كل هذا. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية كثيرة ومتوافرة، منها هذا.
الله أكبر.
واخدلك؟ فيقول جابر، يقول جابر إنه بعد ما الجيش انصرف، طبعا هو قال لها لا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطلبي منه شيئا، وحذرها بأشد تحذير إنه سيعاقبها إذا كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه شيئا. المهم إنه الجيش مشي تمام. فيقول جابر: فخرجت المرأة بصدرها والنبي صلى الله عليه وسلم ينصرف، وقالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، صل علي وعلى زوجي. فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. تمام. طبعا لما رجع إليها جابر غاضب، وهو غاضب قال: ألم أحذرك؟ ألم أقول لك كذا وكذا؟ قالت: أتظن أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا ولا أقول له صل علي وعلى زوجي؟ يعني يعني سبحان الله، يعني لا تلام في مثل هذا يعني. فده يعني صحابي واحد وحصل معه بعض هذه المواقف كما
فعل
كما ترى.
فعلا صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال: لو أصبت ورشدت.
طبعا لما
في اختيار هذه المرأة
بالضبط كده.
الله أكبر.
لما اختار المرأة اللي هي الثيب الكبيرة يعني العاقلة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أصبت ورشدت نعم. باختيارك.
فأرادت ألا تفوت الفرصة لصلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، سبحان الله.
نعم. طيب شيخنا، أنت تفضلت وذكرت قصة جابر رضي الله عنه وارضاه، وقلت أنك تحتاج لأن تبسط الكلام عن نساء الصحابة. يعني هل كان ختام وقد اقتربنا وشارف برنامجنا كله على الختام، أن نخص الحديث عن بعض نساء الصحابة حتى ولو على سبيل الإشارة، فما لا يدرك كله لا يترك جله، من باب الوقوف على سيرة الصحابيات بإذن الله عز وجل إذا أذنت لنا، ليكون الكلام في الحلقة القادمة عن بعض صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم
إن شاء الله.
رفع الله قدرك ودرجتك، جزيت الجنة شيخ الحبيب، الله يبارك فيك، كرمك الله. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم زاد الغريب. أتقدم بخالص الشكر والتحية للشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، رفع الله قدرك، بارك الله في شيخنا. وحتى نلقاكم في حلقة أخرى، نقول لكم دمتم على الخير والطاعة، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثاكم ختاما كما في البداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا نفس زهدا في الحياة أنيبي، وتبلغي فيها بزاد غريبي، العمر أقصر رحلة لا تركني، يوما إلى الأمل الطويل وتوبي، تقواك خير الزاد فاستغني به، عن كل زاد تصلحي وتطيبي، يا نفس حي على الفلاح ألا تغني، مولا دعاك إلى الفلاح أجيبي.
عبارة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج في قصصهم عبرة. هذا البرنامج الذي نحاول في كل لقاء وفي كل درس منه وفي كل حلقة من حلقاته أن نبين شيئا من القصص القرآني لنأخذ منه العظات ونأخذ منه العبر. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه الآية هي حكاية عما حدث للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن المشركين كانوا يعملون حسابا كبيرا لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ويخشونه في إلحاق الأذى بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا يوما عند أبي طالب وقالوا يا أبا طالب والله ما عدنا نطيق ما يفعله ابن أخيك، فإما أن تكفه عنا أو نقاتلك وإياه حتى يهلك الله جل وعلا أحد الفريقين. فعند ذلك أتى أبو طالب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي هؤلاء سادة قومك، هؤلاء سادة قومك فاسمع منهم ما يقولون. فتحدثوا ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا تريد إن أردت كذا إن أردت المال إن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن تقولوا كلمة واحدة، أريد أن تقولوا كلمة واحدة إذا قلتموها دانت لكم بها العرب، وإن قلتموها خضعت لكم بها العرب ودانت لكم بها العجم ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال أبو جهل وكانوا يسمونه بأبي الحكم وأبيك عشر كلمات، كلمة تأتي لنا بهذا الخير كله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هم كانوا يعبدون اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وهبل ويدينون لهذه الأصنام، وهو يجعلنا نقصد ونتوجه إلى إله واحد فلم يقبلوا هذا الأمر. وهنا حقيقة يجب أن تكون في الأذهان، أبو جهل ومعه المشركون في مكة كيف كانوا يعبدون الأصنام، كيف كانوا يعتقدون في اللات والعزة؟ هل يعتقدون أنها هي الله؟ هل يعتقدون أنها هي الرب؟ هذا الكلام غير صحيح، هم لا يعتقدون أنها هي الرب، هم يعتقدون أنها هي واسطة ووسيلة بينهم وبين الله. يقول نحن مقصرون فلا نسأل الله مباشرة وإنما نسأل الله جل وعلا عن طريق هؤلاء الصالحين، وهذا ما حدث. قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن لا نتخذهم آلهة، لا نتخذهم وإنما نجعلهم واسطة ووسيلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأن هذه الكلمة معناها أن يقطعوا الواسطة والوسيلة التي بينهم وبين الله جل وعلا. وإلا فإن المشركين يعلمون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، كما قال الله جل وعلا في القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعلمون هذا لكنهم يشركون بالله عز وجل في صرف أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. من المواقف التي حدثت في هذه الفترة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته الكريمة عليه الصلاة والسلام وفي زمن أبي طالب، أن المشركين اجتمعوا يوما وقالوا والله ما عدنا نطيق ما يقوله محمد، فابعثوا رجلا منا ليجلس معه ويتحدث إليه ويستمع منه. فأرسلوا عتبة بن ربيعة، ذهب عتبة بن ربيعة حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع المحادثة التي حدثت. قال عتبة يا محمد والله ما عدنا نطيق ما تقوم به، والله ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك. يقول له أنت رجل شؤم، كنا مجتمعين ففرقتنا ولم يكونوا كذلك. قال والله ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك، لقد فرقت جماعتنا وعبت ديننا وسفهت أحلامنا حتى طار في العرب في قريش ساحر، ومنهم من يقول كاهن، ومنهم من يقول مجنون. يا رجل، ما الذي تريده؟ أتريد أن نتفانى؟ والله ما تنتظر إلا مثل صيحة الحبلى. يقول أنت تنتظر حتى يفني بعضنا بعضا، وكأنه أراد أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال العاطفة والمشاعر تجاه أفراد قبيلته وأهل مكة. فلما أكمل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إلى الرجل ولم يقاطع كلامه، ثم قال له عتبة: يا رجل، إن كان إنما قمت ما قمت به، كان الدافع الذي جعلك تدعو إلى ما تدعو إليه، إن كان قمت ما قمت به من أجل المال، جمعنا لك من المال ما تكون به أغنانا. إذا كان هذا هو الدافع فلك من المال ما تشاء حتى تكون أغنى رجل في قريش، وإن كان إنما بك النساء فانظر إلى أي امرأة من العرب نزوجك وعشرا من أمثالها، وإن كان إنما بك الرئاسة والملك جعلناك ملكا علينا. لماذا ذكر هذه الأمور الثلاث؟ لأن الذي يطلب الدنيا هو يطلبها لأجل هذه الثلاث: يريد المال، ويريد النساء، ويريد الملك والرئاسة والجاه. كل من يطلب الدنيا يطلب هذه الأمور الثلاث، لكنه لم يعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد هذا، وإنما أراد ما عند الله جل وعلا والدار الآخرة. فقام، فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ قال: نعم. قال: والله ما بما تقول، والله ما حملني على ما دعوت إليه المال ولا النساء ولا الملك، ولكن الله ابتعثني، فإن قبلتم فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. ثم قتل عليه قول الله عز وجل في سورة فصلت حاميم تنزيل الكتاب، إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: فأخذ يده فوضعها على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نشدتك الله والرحم، نشدتك الله والرحم. خشي أن تحل بهم العقوبة، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا على أحد أو توعده إلا حل به ما جاء عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الذي نأخذه من هذه المواقف العظيمة أن من أعظم ما يعين الإنسان على هذه الحياة أن يتحلى بالصبر. لدينا دين ليس كل الأديان، ولدينا مبادئ وعقيدة هي أعظم المبادئ وأعظم العقائد. لنا دين لا يقبل الله منا ولا من غيرنا دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بأحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا حرم الله عليه الجنة. نحتاج إلى الصبر دائما في جميع أمورنا. لن تستطيع أن تستقيم على طاعة الله إلا بهذا المبدأ العظيم. ومن أجل هذا قام إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى بتأليف كتابه العظيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أن الصبر له ثلاثة أنواع. فهناك صبر على طاعة الله، لا تستطيع أن تقوم بالمحافظة على أوامر الله إلا إذا تحليت بالصبر. ولذا تجد أن الله عز وجل قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ولتجد أن الله قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أعظم ما يثبت الإنسان في دنياه ويفيده في أخرى هو أن يتحلى بهذا الخلق العظيم، وهو خلق الصبر. الإيمان نصفان، فنصفه صبر ونصفه شكر، والآيات في هذا كثيرة. الأمر الآخر، النوع الثاني، الصبر عن معصية الله، الصبر عن معصية الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى مبينا هذا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ما الذي يجعل الإنسان يحجم عن الحرام إلا أن يصبر نفسه عن هذا الأمر حتى يطيع الله جل وعلا. الصبر الثالث، الصبر على أقدار الله. الله عز وجل قد يقدر على الإنسان بعض الأمور: موت قريب، فقد مال، أمر من أمور الدنيا ونحو ذلك، فيكون لهذا الأثر الكبير في نفسه وفي حياته، يكون له الأثر الكبير في نفسه وفي حياته. فالواجب على المسلم في هذا الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لهذا جعل الله عز وجل العبادات المبنية على الصبر لها من الأجور ما ليس لغيرها. لهذا قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهو أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم هو الإمساك، وهو يحتاج إلى نوع من الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن من أعظم ما يثبت الإنسان في هذه الحياة هو أن يتحلى بهذا الخلق العظيم. وأختم هذا اللقاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة عند القبر تبكي ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري واحتسبي. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. هذه المرأة لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي لم يقل أنا رسول الله وقالت هذا الكلام، وإنما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وسار. تقول هذه المرأة: لما علمت أنه رسول الله ذهبت إليه، لم أجد حارسا عند بابه، وإنما دخلت عليه مباشرة، قلت: يا رسول الله والله ما عرفتك. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فاصبروا واحتسبوا وتحلوا بهذا الخلق العظيم تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. أسأل الله لي ولكم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واشرح صدورنا وطهر قلوبنا. اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا